ووفقني للخير ومد العون للغير وكن عوني على الدهر ويسر دائما أمري وبارك لي بأعمالي وحفظ كل
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني. علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلى الله على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب وأنتم تتابعون برنامج في خطى الأنبياء الذي يذاع عليكم مباشرة من إذاعة الروضة الحسينية المقدسة، مستعرضين لكم المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال وقفاتنا في قصص الأنبياء. ولم نزل في قصة النبي موسى عليه السلام وما تبعها في سورة القصص، ذكر قارون الذي كان من قوم موسى فبغى وطغى لكثرة ماله وما أعطي من كنوز وثروات، امتحنه الله تعالى بها وامتحن بها الناس، فمنهم من أعجب وتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون، ومنهم من لم تختلف نظرته للحياة الدنيا وللمال وللجاه، وبقي ينشد الاستقامة والعدالة لبلوغ الهدف الذي يستحق الصبر والتضحية للعبور من الدنيا إلى الآخرة وللفوز بالجنان والرضوان. هذه تحيتي وتحية محدثي الشيخ مازن الكربلائي.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
مرحبا شيخنا،
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الله يحفظكم.
أهلا بكم شيخ مازن. في القرآن الكريم هناك تحذير من الترف، ويعد بأنه حالة خطرة على الفرد والمجتمع، أليس كذلك؟ حبذا لو استعرضت لنا قانون المترفين في القرآن الكريم، وباعتباري قارون نموذجا للمترفين.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أن الكلام عن قارون بالتأكيد يستدعي الكلام عن المترفين. واحد من أهم مصادق المترفين في القرآن الكريم هو قارون كما هو واضح. يعني بعبارة أخرى، السؤال الذي يلح على الذهن عندما نستمع إلى قارون، عندما نستمع إلى قضية قارون، أن قارون عندما استعرضه القرآن الكريم، استعرض القرآن الكريم قصته، هل استعرضها باعتبارها حالة مفردة منعزلة، أم باعتبارها مصداق لقانون عام وهو قانون الترف وكيفية تعاطي المترفين مع خط النبوات، مع خط الأنبياء سلام الله عليهم؟ هل هو حالة أم هو خط ومسيرة لمجموعة من الناس. عندما نريد أن نجيب على هذا السؤال ونذهب إلى القرآن الكريم تطالعنا مجموعة من الآيات القرآنية حول هذا الموضوع. مثلا لدينا الآيات القرآنية من سورة 7 حيث يقول القرآن الكريم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذن على هذا الأساس نفهم أن القرآن الكريم يتحدث عن قانون، يتحدث عن سنة تاريخية، لا يتحدث عنها باعتبارها حالة جزئية، وإنما يتحدث عن هذه السنة باعتبارها حالة عامة. دائما دائما عندما يبعث النذير تقف جبهة في مواجهة النذير، ويقف في طليعة تلك الجبهة أهل الترف وأهل النعمة وأهل التنعم بالدنيا. لاحظ التعبير، التعبير القرآني هنا بصيغة النفي والاستثناء، وصيغة النفي والاستثناء هي من الصيغ الحاصرة، يعني صيغة الحصر، أنه دائما دائما عندما يبعث النذير يبعث معه المترفون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هنا طبعا مجموعة من النقاط التي لا بد من الإشارة إليها. كما ذكرنا المترفون هم في طليعة أعداء الأنبياء، وهذه قضية اهتم بها القرآن الكريم اهتماما بالغا، أن القرآن يهتم بتحديد أعداء الأمة، بتحديد أعداء الحق، بتحديد الأعداء الذين يكيدون بالحق. لأن الإنسان ولأن المجتمعات في كثير من الأحيان يختلط عندها العدو مع الصديق، فتحسب أن العدو صديق وتحسب أن الصديق ماذا؟
عدو.
وويل لأمة واقعا تتبدل عندها الهويات وتتبدل عندها الرؤية. وهكذا كان القوم مع الإمام الحسين سلام الله عليه وخاطبهم سلام الله عليه في موضوع كلام الشريف: فكنتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم. هؤلاء كانوا متألبين ومعاونين لأعدائهم على أوليائهم. فالقرآن الكريم هنا يحدد العدو، يحدد العدو التاريخي لجبهة الأنبياء، العدو التاريخي لجبهة المنذرين، العدو التاريخي لجبهة الأنبياء والرسل.
هذا لأن الأوراق قد اختلطت عليهم، أم هم يجعلون العدو صديق والصديق عدو حسب المصالح؟
أحيانا يكون من هذا الصنف وأحيانا يكون من هذا الصنف. في بعض الأحيان وخاصة في بداية الحال مصالحهم واضح، حتى هم يدركون هذه العملية، ولكن يمكن بعد تقادم الزمن ومرور فترة زمنية طويلة واقعا يحسبون الحق باطل والباطل حق، يحسبون المعروف منكر والمنكر معروف. إذن على هذا الأساس القرآن الكريم هنا يحدد لنا معالم العدو التاريخي الذي يقف في طليعة المواجهة لخط الأنبياء والرسل. وطبعا هذه ليست أول مرة يهتم القرآن الكريم بمسألة تحديد الأعداء الحقيقي للأمة. مثلا عندما يقول القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هنا ينصب اليهود والذين أشركوا كأعداء تاريخيين، هم الأخطر على الأمة
ويشخصهم،
وبالتالي يقطع الطريق على كل من يحاول أن يلفلف هذه القضية، أن يزين هؤلاء الأعداء ويبرزهم بصيغة ماذا؟ الأصدقاء. وإلا أنا أكد لك يا أخي لولا أن القرآن الكريم يقوم بهذه الضربات الاستخباقية ويحدد العدو بشكل واضح ويحدد الولي بشكل واضح لاستطاع شياطين الأمة ولاستطاع الشياطين عبر التاريخ أن يقلب الأمور رأسا على عقب. هو مع هذه البيانات القرآنية الواضحة وهم استطاعوا واقعا أن يقلبوا الكثير الكثير من الأمور. لاحظ القرآن الكريم من ناحية يسلط الضوء على الأولياء، على الأصدقاء صح التعبير، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولكن في نفس الوقت أيضا يضع الأصبع على الأعداء الحقيقيين على مختلف المشارب. المترفون بحسب هذا النص القرآن هم في طليعة أعداء الأنبياء وأعداء المنذرين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. نقطة أخرى وهو أن الآية عندما نقرأها نقرأ قانونا، نقرأ روح القانون. الآن واضح القانون العلمي، القانون الفيزيائي، القانون العلمي لا يتحدث عن حالة يمكن أن تقع في زمان ولا تقع في زمان آخر، وإنما يتحدث عن حالة مستمرة متواصلة لا يمكن أن تتخلف. عندما يقال بأن الماء يغلي عند 100 مئوي هذا قانون، لا يمكن أن الماء يمكن أن يغلي في بعض الأحيان في 100 مئوي وفي بعض الأحيان يغلي في 50 مئوي، هذا لن يكون قانونا. القانون وروح القانون تتضمن حالة اللا استثناء، حالة واقعا البقاء، والقانون إنما يحترم في هكذا حالة. لذلك عندما ترى القوانين في المجتمعات إذا كانت لا تستثني أحدا وتكون حالة عامة تكون هذه القوانين راسخة متجذرة، أما إذا كانت القوانين تخرق لأجل فلان ولأجل فلان ولأجل شخص
وتكون
آخر
كثيرة الاستثناءات
أحسنتم،
وفي هذه الحالة يكون الاستثناء هو الأصل،
أحسنتم، تفقد هيبتها. القرآن الكريم هنا بيّن هذه الحقيقة، حقيقة أن المترفين هم في طليعة أعداء الأنبياء عليهم السلام، بيّنها بصيغة القانون، أن هذا قانون من قوانين الحركة التاريخية، حركة التاريخ، حركة المجتمع، حركة الإنسان في الحياة، تحكمها مجموعة من القوانين والسنن التاريخية، ومن بين أهم السنن التاريخية سنة أن الأعداء التاريخيين لخط الأنبياء ولخط الرسل والمنذرين
المترفون،
وهذه حقيقة تاريخية بكل ما تعني الكلمة. وبالتالي هذه إحدى السنن التاريخية، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بتتبع السنن التاريخية وبالاستفادة منها، عندما قال القرآن الكريم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هناك سنن قد خلت من قبلكم، هناك سنن تتحكم في الحياة الاجتماعية، أنت عليكم أن تسيروا في الأرض وأن تستقصوا هذه السنن، أن تستكشفوا هذه السنن. بعض السنن القرآن الكريم أعطانا إياها، وبعض السنن يمكن للعقل البشري من خلال استقصاء تاريخ الإنسان، من خلال استقصاء حياة الإنسان أن يستنتج الكثير الكثير. هذا النموذج من القوانين التاريخية القرآن بنفسه هو الذي تصدى لإعطائه، وهذا يعني أنه قانون لم يقم القرآن الكريم بإيكال مهمة استكشاف فيه العقل الإنساني، وإنما هو تصدى بنفسه لتوضيح معالمه نظرا لخطورة هذا القانون. واضح أن القرآن عندما يسلط الضوء على حقيقة ولا يتركها للعقل الإنساني، هذا يعني أن هذه الحقيقة مهمة بدرجة أنه لا بد أن يتصدى القرآن بنفسه لتبيينها ولتوضيح معالمها، خشية أن العقل الإنساني بفعل سقوطه أو بفعل وقوعه تحت نير الشهوات، تحت نير التضليل الإعلامي، خشية أنه لا يستطيع أن يستكشف هذا القانون.
شيخنا، على قولك عندما يظهر الإمام المهدي المنتظر عليه السلام عجل الله فرجه، مؤكد وفق هذه السنة التاريخية أيضا المترفون هم يكونون في مقدمة الجبهة.
أحسنتم، ومن هنا على هذا الكلام نستطيع أن نقول أن الرأسمالية العالمية واحدة من أهم مصاديق المترفين عبر التاريخ. ترى الآن كل الجبهات، كل الأيديولوجيات، كل الأفكار سقطت ما عدا جبهتين أساسيتين، الجبهة الأولى جبهة الحق جبهة الإسلام، والجبهة الثانية هي جبهة الرأسمالية. الماركسية سقطت، الاتجاهات القومية سقطت، مختلف التوجهات سقطت. الرأسمالية مصداق فاقع وساخن لخط الترف ولخط المترفين عبر التاريخ، وليس من البعيد أن تكون هذه الروح الرأسمالية هي آخر حضارة من الحضارات التي سوف تبقى في خط الجاهلية عبر التاريخ. طبعا واضح عندما يكون العداء تاريخي ومستمر ومتواصل وليس وقتيا ما بين المترفين من ناحية وما بين خط الأنبياء من ناحية أخرى، من الطبيعي أن يكون الصراع صراع على الوجود وليس صراعا على الحدود. وبطبيعة الصراعات الوجودية هي صراعات مستعرة، صراعات شرسة، ليس الصراعات على خط زمني قصير. لاحظ الإسلام الآن هناك أعداء كثيرون قد برزوا للإسلام، لكن كانوا خلال فترة زمنية معينة وسرعان ما ينحسر هذا العداء. المغول كانوا في يوم من الأيام أعداء للمسلمين، أليس كذلك؟
نعم.
ولكن خلال فترة زمنية قصيرة سرعان ما تحول هؤلاء إلى مسلمين، بل إلى شيعة، أليس كذلك؟ لكن أنت تجد من أعداء المسلمين من بقى عدوا على طول الخط من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا، لم يتوان في عملية العداء لحظة واحدة، وهذا يعني أن هذا العداء سوف يكون أخطر من ذلك العداء. ماذا؟ العداء الوقتي. طبعا أيضا النقطة الأخرى التي لا بد أن نشير إليها، أنه إذا كان المترفون هم في طليعة أعداء الأنبياء، فمن الطبيعة أن يكون الطرف الآخر للمترفين هم من أقرب أصدقاء الأنبياء. الطرف الآخر للمترفين هم من؟ هم المحرومون، هم المستضعفون، هم المساكين.
نعم.
لماذا؟ لأن نفس السبب الذي كان يدعو المترفين لمواجهة الأنبياء، عكس هذا السبب يدعو المساكين والمحرومين والمستضعفين إلى الكون مع الأنبياء، السبب الذي دعا المترفين إلى الكون ضد الأنبياء في طليعة مواجهة الأنبياء هو هذا المال، هذا الجاه، هذه كما سمعنا من القرآن الكريم عندما يقول: وقالوا هؤلاء المترفون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
إذن يستبعدون العذاب.
أحسنتم. إذن الأولاد والأموال هي التي دعتهم إلى هذا العداء السافر مع الأنبياء. فإذن الإنسان إذا كان فاقدا للمال فكان فاقدا لنعم الدنيا، من الطبيعة لا توجد لديه نوازع للكون ضد الأنبياء، بالعكس سوف يجد نفسه من مصلحة واقعا.
يعني عندما قال قارون إنما أوتيته على علم، هم قالوا قبله كذلك.
أحسنتم. وعلى هذا الأساس نجد أن موسى عليه السلام هو من ناحية يقف في مواجهة المترفين كقارون، ولكن في مساحة أخرى من ناحية أخرى هو يقف مع المستضعفين عندما يقول القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومن ناحية أخرى موسى عليه السلام يذهب إلى العبد الصالح، يذهب إلى الخضر لكي يتعلم من الخضر عليه السلام. وواحدة من أهم الدروس التي تعلمها موسى من الخضر، تعلم درس كيف ينقذ المساكين، كيف أن ذلك الملك الذي كان يريد أن يأخذ كل سفينة غصبة، يأتي الخضر عليه السلام لكي يخرق السفينة من أجل أن يشكل ذلك عيبا في السفينة وبالتالي تستنقذ السفينة. إذن موسى يعين المستضعفين، وموسى يتعلم عند الخضر الذي يعين المساكين. إذن لدينا أصبحت جبهتان، جبهة المساكين والمحرومين والمستضعفين من ناحية موسى معها، وجبهة المترفين يقف على رأسها قارون، موسى يكون في مواجهة هذه الجبهة. أيضا آية قرآنية أخرى، الآية السابعة كانت من سورة سبأ، آية قرآنية أخرى تقريبا بنفس المضمون مع تفاصيل أخرى من سورة الزخرف، حيث يقول القرآن الكريم: وذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. هنا نجد تفاصيل.
لا يريدون هذه الهداية الجديدة والخط الجديد أبدا، لأنه يعارض ما عندهم من أموال وثروات.
يريدون أن يبقوا ما كان على ما كان، لأن من مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه، ليس من مصلحتهم أي عملية تغيير يمكن أن تقع، لأن أي عملية تغيير يمكن أن تقع يمكن أن تذهب بمصالحهم وبأوضاعهم. وبالتالي نجد أن من أخطر واقعا عوامل جمود الأمة هو وجود هؤلاء المترفين، لأن هؤلاء سوف يكونوا بالمرصاد لأي محاولة من محاولات التجديد وأي محاولة من محاولات إنقاذ الأمة. طبعا هذا الأمر يعني أيضا نستطيع أن نفهمه من خلال آية قرآنية أخرى، عندما يقول القرآن الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا من حسن حظ بني إسرائيل أنه موسى، أن قارون عندما تصدى للموقف وخرج على قومه في زينته، أن هناك مجموعة من العلماء قد تصدوا لقارون، لذلك كانوا يقولون له: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وإلا لو حسم الموقف لقارون وكان قارون هو الطليعة لنزل العذاب على تلك الأمة، تصديقا لقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولكن هؤلاء المترفين كان هناك لهم بالمرصاد من العلماء الذين يعلمون حقيقة الواقع، وبالتالي كانت النتيجة أن الذي هلك هو فقط قارون. يعني الأمة لو أطاعت قارون لهلك قارون مع الأمة، أما لما كان في الأمة من يوجد من يواجه قارون كانت النتيجة أن الهلاك كان يشمل قارون فقط، وأما الأمة فقد أنقذت ببركة هؤلاء العلماء بالله تبارك وتعالى.
فخسفنا به وبداره الأرض.
أحسنتم
شيخنا، اسمح لنا أن نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود بعده للحديث عن قصة قارون المترف النموذج للمترفين. أعزتي الأكارم، هذه أرقام الإذاعة دونكم، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة: الأرضي 32 5706 للاتصال الأثير 0780-19-50-909، الأمنية مجاني 0760-2-0-15-15، وللاتصال الآسيا 0-70-47-5-9. نعم شيخنا، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. أنا عندي سؤال سمعت الشيخ.
الاسم الكريم؟
أبو جعفر.
أهلا أخ أبو جعفر.
أسألكم بخصوص دول اللي الأغاني والحفلات اللي جاي يصير في كربلاء.
نعم.
هاي حفلات جاي يصير كربلاء وجاي يصير يعني قريبا على الضريح الشريف.
نعم.
اي قريبا على الضريح الشريف، فحبينا انه شو التصدي لهم دول، يعني هل التصدي فقط للعتبه، لازم الناس تعاون العتبه وتوقف ويا العتبه ويا هاي الناس اللي جاي تشتغل خاطر تساعدهم، الصدور اللي يجيبون يعني مطربين من بغداد في
بنية
كربلاء
المقدسة. نعم شكرا.
أنا نبي الناس شوية لو هاي الناس.
نعم بارك الله فيك.
تسند العتبة، تسند هاي الناس العتبة.
بارك الله فيك.
نوقف بوجه ذول اللي جاي يجيبون حفلات من بغداد مطربين وكاريات في مدينة كربلاء.
نعم. هذا من غيرتك على كربلاء والدين. شكرا لك.
أبارك لكم الطيبة إن شاء الله.
حياك الله.
أنا مو مخلصكم بس أحب أرامكم.
حياك الله، بارك الله فيك. شكرا لك. أهلا أخ أبو جعفر. شيخ مازن، يعني الأخ يقول بخصوص الأغاني والحفلات، طبعا معلوم أنها حرام، يعني سواء كانت في كربلاء أو خارج كربلاء، موضوع قرب أو بعد هذه الحفلات والأعراس من الضريح الشريف. في الحقيقة الآن الجهود قائمة على إبعاد كل ما هو حرام وفيه انتهاك لقدسية الضريح الشريف عن مركز المدينة. ولعل الأخ عندما يقول قريبة من الضريح الشريف هو يقصد في الأحياء القريبة، يعني حتى لو كان يعني بعد كيلومتر، وهو واحد يعني في الحقيقة، يعني حتى لو كان بعد كيلو أو كيلوين متر، فقدسية المدينة حدودها ليست ضيقة وإنما هي واسعة. الجهود أيضا بخصوص ما على العتبة جهود قائمة بالنسبة إلى يعني منتسبي العتبتين المقدستين، بالإضافة إلى فوج حماية بين الحرمين، وبالإضافة إلى جهود الحكومة المحلية في الحقيقة. ولكن مع ذلك الأخ يعني هنا من غيرته على كربلاء وعلى الدين، فيقول كيف التصدي لهذه الحفلات. يعني أنا أقول قبل كلامكم شيخ مازن وللأخوة لجميع الأخوة والأخوات، ينبغي أن تتضافر الجهود، يعني سواء كانت اجتماعية أو حكومية، من أجل القضاء على هذه المظاهر في كل مكان، وبالأخص لو كانت في كربلاء أو في النجف وفي بقية المدن المقدسة تتضافر هذه الجهود، لأنه الآن يعني لنا مجال واسع أن نتكلم وأن نأمر وننهي في الحقيقة. يعني كان في زمن النظام هناك لا يستطيع أن يتكلم أحدنا ويقول هذا مرفوض، ولكن الوقت الآن الفرصة متاحة ولله الحمد. فماذا تقولون عن غيرة هذا الشعور والحساسية الجميلة هذه من الأخ.
جزاه الله خير. واقعا هي مجرد هكذا مشاركة هي بحد ذاتها تدفع باتجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ننسى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب كفائي، يعني إن قام من به الكفاية حينئذ سقط الواجب، وإن لم يقم من به الكفاية فحينئذ استحق المقصر العقاب كما هو واضح. وبالتالي عندما تكون هذه المظاهر، مظاهر المنكر الموجودة في داخل الساحة بصيغة أغاني أو بصيغة حفلات أو بأي صيغة أخرى، مهما كان بعدها أو قربها من ضريح الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا طبعا يستوجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس بالضرورة من خلال الصيغة المتعارفة أن يذهب شخص وينهى، وإنما هذا يحتاج إلى نمط من أنماط التظافر. نعم. ما بين الجهود المستمرة والمكثفة على مختلف التوجهات،
وليس فقط عن طريق العنف والقوة أولا، وإنما عن طريق الكلام. وأنا أقول الذين يفعلون هذه الأشياء في مدينة كربلاء المقدسة، يعني سواء حتى لو كان بعيدة عن مركزها، فهؤلاء غير موفقون أبدا. يعني النتيجة أن الحرام يضاعف ويسلبون التوفيق ويبعدون إن شاء الله عن التوفيق وعن جوار الإمام الحسين عليه السلام. هناك اتصال آخر معنا، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. حياك الله. الاسم الكريم.
الحقيقة نفس الموضوع اللي تحدثون في مسألة الأغاني.
نعم.
نحن مبتلون في هذه الأيام بما يسمى بالابتهالات أو الأناشيد الإسلامية، والحقيقة لو تابعناها نجد كثير منها يتوافق مع ما يعرف بالغناء تحت هذا الشعار بأنه أنشودة إسلامية. يعني حتى التصوير حتى دخلت مساجدنا، وعندنا من روايات الشيخ مازن تحدث بقضية إمام مهدي، عندنا من روايات يقول ما مضمونها يدخل الغناء والموسيقى إلى المساجد. يعني نرى ما يعرف بالمحافل الإسلامية فيها تصوير بدل أن يصدق أمام يرفع يديه فوق رأسه ويصدق.
واضح أخي، واضح الاسم الكريم.
في هذا الموضوع الحقيقة ما قفت ضابط صدقه. يعني دائما الناس تلقل لهم المرجعية، وكان المرجعية عندها شرطة تسرور الناس تقول هذا حرام وهذا حلال. الضوابط الموجودة بما شابه مجالس له والغناء المعروف عرفا هو هذا غناء. احنا عندنا مسألة حج فلان وشيخ فلان وكذا من اي ذاع ينطلق هو محرم. يعني الحقيقة يراد لنا توعية إذاعاتنا، نقول يا أيها المقدم للنسودة، هل أنت متأكد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا الذي تقدمه لا ينطبق عليه الحرام؟ فقط أنا مداخلة في هذه وأشكركم جزيلا.
الاسم الكريم، الاسم الكريم في أمان الله. يعني سؤال الأخ يقول ما هي الضابطة التي نعرف أن هذه الأداءات هي أداءات لهوية وهذه أداءات ليست لهوية؟ إن شاء الله ستجيبون عن هذا السؤال بعد الاستماع على هذا الاتصال الآخر. تفضلوا تفضلوا، ابتعد عن الراديو أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
الاسم الكريم.
أهلا وسهلا بكم أخي.
الاسم الكريم. نعم
نعم
نعم.
لك يوم عندنا صلاة جماعية في الفوت.
نعم.
فقبل لا يدخل الإمام بالتكبير أنا كبرت قبله، هل صلاة فيها إشكال؟ وشكرا.
طبعا شكرا جزيلا. في الحقيقة نرجع إلى سؤال الأخ الذي يقول ما هي الضابطة التي نستطيع أن نفرق ونضع حد فاصل بين أن هذا الأداء هو لهوي، يعني مثل الغناء وغيره مثلا، وأن هذا الأداء ليس فيه لهو، يعني بخصوص الأناشيد الإسلامية وغيرها. طبعا السؤالين، يعني حتى سؤال الأخ خارج موضوع قارون المترف والذي هو نموذج المترفين، ولكن لا بس هذا من حسن ظن الإخوة والأخوات المستمعين يسألونه. حبذا لو أجبت شيخ مازن حول الضابطة أن هذا الأداء هو ليس لهوي وهذا أداء لهوي.
هو ضابط العرف واقعا، يعني الفقيه عليه واقعا أن يعطي القواعد الفقهية أو الفتاوى الفقهية الكلية.
نعم.
أما التطبيق على ذلك فهو المكلف هو الذي يقوم بالتطبيق، وواحد من المستندات في عملية التمييز ما بين ما هو ينسجم مع ألحان أهل الفسوق والغناء وما بين لا ينسجم.
إذن العرف هو الذي يحدد.
العرف هو واحد من أهم المصادر في هذا الصدر.
كذلك في الفقه يقول راجع العرف. والأخ يسأل، وهذا السؤال ينبغي أن يطرح على موضوع أنتم والفقيه مباشرة، يعني هناك من يجيب عن استفتاءاتهم. نعم شيخنا.
نكمل في قارون.
نعم تفضل.
بالنسبة إلى قارون وبالنسبة إلى الوصايا الخمس التي
الوصايا الخمس نعم.
الوصايا الخمس التي صار الكلام عنها.
وهذه الوصايا الخمس رغم إجمالها في الحقيقة هي موضوع كبير ودروس كبيرة.
أحسنت.
نعم.
الواقع في النقطة الأولى التي يمكن الكلام عنها هي مسألة أن هذه الوصايا الخمس احتلت ثلاث أبعاد أساسية في الإنسان. احتلت منطقة الفكر ومنطقة الشعور والعواطف ومنطقة السلوكيات. الإنسان فكر من ناحية ومشاعر من ناحية ثانية وسلوكيات من ناحية ثالثة. هذه الوصايا الخمس إذا قرأناها جيدا سوف نجد أنها تملأ الفراغ الفكري، تملأ الفراغ العاطفي، تملأ الفراغ السلوكي. نقرأ الوصايا الخمس في البداية، وبعد أن نقرأ هذه الوصايا الخمس نذهب إلى هذا التحليل. يقول القرآن الكريم على لسان قومي قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. منطقة الفكر احتلت من خلال قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني بعبارة أخرى الآخرة لابد أن تكون هي الهدف. أهداف الإنسان التي تحرك الإنسان لابد أن تشتق من الآخرة لا أن تشتق من الدنيا. الإنسان أحيانا يشتق أهدافه دائما من الدنيا، وأحيانا أخرى يشتق أهدافه من الآخرة. الإنسان الذي يقوم باشتقاق أهدافه من الآخرة هذا هو الإنسان السائر على الصراط المستقيم، هذا هو الإنسان السائر على الهدي الإلهي. أما الإنسان الذي يشتق أهدافه من الدنيا فهذا هو الإنسان الذي يسير على مسرى قارون وما شاكل ذلك. وهذه الوصية بهذا الاتجاه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن الدار الآخرة هي المبتغات، الدار الآخرة هي الهدف، الدار الآخرة هي المستهدفة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الإنسان له نصيب من الدنيا، يأكل بمقدار حاجته، يسكن ببيت واحد بمقدار حاجته. الإنسان لا يتمكن من أن يأكل كل شيء، ولا يستطيع أن يسكن في عشرة بيوت، ولا يستطيع أن يلبس في آن ما عن عشرات من الأثواب، أليس كذلك؟
نعم.
الإنسان حاجته في الدنيا حاجة محدودة، والإنسان من حقه أن يأخذ هذه الحاجة، والدنيا وضعت للحاجة لا أن يؤخذ الإنسان أكثر من حاجته.
شيخنا هذه عفواً هذا المقطع: ولا تنس نصيبك من الدنيا، واضح أن الله تبارك وتعالى يقول أن نصيبك من الدنيا محدود.
أصحيح.
يعني مثل قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت.
بل.
فهنا أيضا لا تنسى أن نصيبك من الدنيا هو ليس أكثر من حاجتك.
أحسنت.
وبالتالي هي دار ممر.
أحسنت. وبالتالي أصبحت الدنيا طريق والآخرة ماذا؟ هي الهدف.
نعم.
يعني كيف نميز بين الهدف والطريق؟ الطريق نأخذ منه بمقدار الحاجة، أليس كذلك؟ القافلة مرة الإنسان يسير على الطريق ومرة يصل إلى الهدف. الإنسان إذا وصل إلى الهدف استقر، أما في الطريق الإنسان يأخذ زادا بمقدار حاجته في الطريق، لا يأخذ مقدار أكثر، أليس كذلك؟
نعم.
فهنا عندما يقول القرآن الكريم لا تنسى نصيبك في الدنيا، إذن الدنيا طريق تأخذ منها بمقدار حاجتك في هذا الطريق، أما أكثر من ذلك فكله لابد أن يصدر إلى الآخرة. هذا على مستوى الفكر. على مستوى المشاعر القرآن الكريم يقول: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذن لا ينبغي لمشاعر الإنسان أن تهتز، أن تتفاعل سلبا وإيجابا مع الدنيا عندما تقبل أو مع الدنيا عندما تدبر. لذلك القرآن الكريم يقول في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم،
على ما فاتكم،
على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما
آتاكم،
ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني الدنيا كلها لو جاءت فعليك ألا تحزن، لا تفرح، والدنيا كلها لو أدبرت عليك ألا تحزن. وإنما الفرح والحزن لابد أن يتفاعل على مستوى الآخرة، وهذا طبعا له ربط بمسألة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لأنه إذا كانت الهدف هي الآخرة والدنيا ليست بهدف، إذن الفرح والحزن لابد أن يتعلق بشؤون الآخرة، وأما الفرح والحزن لا ينبغي أن يتعلق بشؤون ماذا؟ الدنيا. ولكن الفرح والحزن يحتل منطقة العاطفة والمشاعر والعواطف، بينما الاستهداف والأهداف والمبتغيات تحتل مرحلة الفكر. مرحلة السلوكيات هي قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أنت إذا قد ابتغيت الدار الآخرة ونظرت إلى الدنيا نظرة طريقية تأخذ منها بمقدار الحاجة، هذا على مستوى الفكر، وعلى مستوى العاطفة لم تتفاعل نهائيا مع كل ما يأتيك من الدنيا، وإنما تتفاعل عاطفيا مع ما سيأتيك في الآخرة، فمن الطبيعي أنك في عالم السلوكيات سوف تسلك سلوكا مرة من خلال الإحسان ومرة من خلال عدم الفساد. يعني سلوكياتك في الحياة الدنيا تختصر بموقف سلبي وإيجابي، صح التعبير، الإيجابي أن تحسن كما أحسن الله إليك، والنقطة الثانية والجانب الآخر أن لا تستثمر ما آتاك الله تبارك وتعالى في سبيل ماذا؟ في سبيل الإفساد. فبالتالي هذه الوصايا الخمسة تحتل أبعاد الإنسان الثلاثة، فكريا وعاطفيا وسلوكيا، هي تمنع الفكر من أن يبتغي الدنيا وأن يجعل الدنيا الآخرة وراء ظهره، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء من الواضح أنهم ابتغوا الدار الدنيا ولم يبتغوا الدار الآخرة. القرآن عبر هذه الوصايا عبأ المشاعر والعواطف، أنه المشاعر والعواطف نهائيا لا ينبغي أن تهتز بكل ما يمكن للدنيا أن تأتي للإنسان، وإنما ينبغي أن تهتز مع الآخرة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قلوبهم تخشع لذكر الله، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يتعلق بعالم الآخرة. أما هؤلاء بأنفسهم لا يتفاعلون ولا يفرحون بما يأتيهم من دنيا، لأن الدنيا دار طريق. إذن هناك علاقة ما بين عدم الفرح من ناحية وما بين النظرة الطريقية للدنيا من ناحية أخرى. لماذا لا نفرح بالدنيا؟ لماذا لا نفرح بما يأتي الإنسان في الحياة الدنيا؟ لأنه الإنسان أصلا نظر إلى الدنيا على أنها دار ممر وليست بدار ماذا؟ مقر. هذا البعد الفكري في ابتغاء الآخرة، والبعد الشعوري بعدم التفاعل بما يأتي أو يذهب من الدنيا، يتفاعل وينعكس في عالم الأفعال على مستوى إحسان وعدم فساد بشكل أو آخر.
حياك الله شيخنا، نأخذ فاصل آخر ونعود للحديث إن شاء الله تعالى. يا غفور يا غفور. صنع الجميل ذا الطول والحول يا أشفى منيل، قد هامت أحلامي فيك يا مقيل يا مغني آمالي بالمن كالأوام تذوب للوجه الأكرام، وترامت آلاء مناي تمحو عن دنياي كروب بالفضل الأقدام. شيخ مازن، وصلتنا هذه الرسالة من الأخ بشير العطار، يقول ما هي الوصايا الخمس ولمن هذه المنادات التوجيهية؟ يعني هي ليست في القرآن اسمها وصايا خمس، ولكن هي تشكلت وصارت وصايا خمس بحديثك. نعم تفضل.
أحسنتم كما تفضلتم. واقعا نستمر في هذه الوصايا أو هذه العظات بتفصيل أكثر، وهو أن النقطة الأساسية وروح هذه الوصايا والعظات هي مسألة الموقف من الآخرة، النظرة إلى الآخرة، يعني قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. هذا هو الذي يميز الدعوات الإلهية من الدعوات غير الإلهية. وهو أن الدعوة الإلهية
تجعلها هدفك،
تجعل الآخرة هدفا، أما الدعوات غير الإلهية فتجعل الدنيا هدفا. وبالتالي نجد أن الآن توجهات العولمة وتوجهات الحداثة وتوجهات الغزو الثقافي الغربي، الرسالة الأساسية التي يريد أن يوصلها إلى الناس هو أنكم ينبغي أن تشتقوا أهدافكم من الدنيا لا من الآخرة. الآخرة فيها جنة ونار، وهذا الغزو الثقافي عبر قنواته يحاول أن ينصب لنا جنة ونارا في الدنيا وليست في الآخرة، فيحاول أن يرينا عبر شاشات التلفزة وما شاكل ذلك جنانا بكل ما يحدثنا الله تبارك وتعالى في الجنان من أنهار وحور وقصور وما شاكل ذلك،
تراها على أرض الواقع،
تراها على أرض الواقع كما هم يوهمون. طبعا هي هي عبارة عن جنة شوهاء وليست جنة حقيقية، بس هم يحاول أن يصوروا هذه الحالة. وفي نفس الوقت هو يحاول أن يصور لك نارا عندما يعرض مشاهد البوس والفقر والحرمان وما شاكل ذلك. وبالتالي الإنسان عندما يشاهد هذه المشاهد هو في كل يوم يشاهد جنة موهومة ونار موهومة، وبالتالي هو سوف ينطلق ليل نهار من أجل أن يتكالب مع الآخرين للحصول على هذه الجنة الموهومة، وأن يبتعد عن الدخول في نار البؤس والفقر والحرمان الموهومة. ومن الواضح أن هذه الجنة والنار الدنيوية التي تحاول وسائل الغزو الثقافي في أن تصورها، الواقع أن هذه الجنة والنار لا تزيد علاقة الإنسان مع الإنسان إلا استعارا، إلا اشتعالا، إلا صراعا، إلا تكالبا، بعكس الجنة والنار الأخروية. الجنة والنار الأخروية، جنة الآخرة ونار الآخرة التي يعرضها الله تبارك وتعالى، هذه الجنة والنار عندما يشتاق الإنسان إلى الجنة ويخاف الإنسان من النار، نجد أن هذا الخوف وذلك الطمع سوف يؤدي إلى إطفاء نار الصراعات الاجتماعية، إلى تعميق عرى الوحدة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وبالتالي نجد الفارق شاسع ما بين النظرة الدنيوية التي تحاول أن تصور لنا جنة ونار، وما بين النظرة الأخروية التي تحاول أو التي يريد الله تبارك وتعالى أن يصورها لنا. فبالتالي واقعا النقطة الأساسية هي هذه القضية، وابتغي فيما آتاك الله الدار ماذا؟ الآخرة. نقطة ثانية، تعبير جميل في القرآن الكريم يقول وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أنت لابد أن تتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. أخلاق الله عز وجل أنه يحسن إلى الناس دون أن يحسنوا إليه، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل غني عن العالمين. الإنسان بدوره عندما يستلم هذه العطية الربانية عليه أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل، عن طريق أن يقوم الإنسان بنفسه بالإحسان إلى الناس ماذا؟ الآخرين. فالله عز وجل يحسن إلى الناس، والناس يتخلقون بأخلاق الله عز وجل عن طريق الإحسان إلى بعضهم إلى البعض الآخر. النقطة الأخرى أيضا التي لا بد من الإشارة إليها وهي مسألة الفرح، حيث قال القرآن الكريم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. واقع أن مسألة الفرح هناك فرحان، فرح سلبي وهناك فرح ماذا؟ إيجابي. الفرح الإيجابي الفرح بنصر الله، الفرح الإيجابي الفرح بثبات الدين، الفرح الإيجابي الفرح بأن يقوم الإنسان بالطاعات، وأما الفرح السلبي فهو الفرح بما في الدنيا. وهنا آية قرآنية يمكن أن ننقلها من سورة الحديد، حيث يقول القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن على هذا الأساس نجد أن الإسلام يحاول أن يبني الإنسان بطريقة بحيث أنه لا يعيش الاهتزاز مع الدنيا ومظاهر الدنيا بأي صيغة من الصيغ. أيضا الوصية الأخرى حيث يقول القرآن الكريم ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، هذا يذكرنا بنبوءة الملائكة التي كانت تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقارون واقعا كما أنه مارس الفساد كذلك وهو مارس سفك الدماء، كما عرفنا من خلال آيات قرآنية مباركة سابقة أن قارون كان قد شارك مع هامان ومع فرعون في إصدار ذلك القرار المشؤوم بذبح الأبناء واستحياء النساء كما ذكره القرآن الكريم. وبالتالي فقارون هنا يشكل مصداقا مما كانت الملائكة تتنبأ به. وبالتالي في القرآن الكريم ينتقل بعد ذلك إلى ما بعد الوصايا الخمس إن صح التعبير، عندما يقول قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا قارون بدلا من أن يأخذ بهذه الوصايا، بدلا من أن يأخذ بهذه العظات، وإذا يجيب جميع هؤلاء الواعظين بجواب واحد، قال إنما أوتيته على علم عندي. وطبعا هذا الكلام فيه الكثير الكثير من التعليقات. النقطة الأولى، نجد يعني تشابها كبيرا ما بين مقولة قارون في هذا في ذلك الوقت وما بين العصر الحاضر، حيث أن العصر الحاضر أيضا التمرد القاروني، التمرد الرأسمالي أيضا قام على أساس العلم. هذا العلم، هذه النهضة العلمية والتقنية هي التي أمدت أموال القوارين الرأسماليين وملأت خزائن القوارين الرأسماليين بكل هذه الممتلكات. فما كما أن قارون موسى كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، كذلك القارونيون في العصر الحاضر أيضا يتكلمون بنفس المنطق. ثم يقول القرآن الكريم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا مسألة الابتلاء، يعني المجتمع قبل أن يأتي قارون بزينته، قبل أن يخرج قارون بزينته، هذا المجتمع كان نوعا ما منضويا تحت لواء المواعظ الحكيمة، منضويا تحت لواء أهل العلم، يتكلم بشكل أو آخر مع ما يقوله أهل العلم. لذلك كان القرآن الكريم يقول إذ قال له قومه، إذن القرآن الكريم لم يعبر فقط أن أهل العلم هم الذين قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين مثلا، وإنما قال له قومه، إذن أهل العلم وغير أهل العلم. بينما نجد أن قارون عندما برز في زينته وخرج على قومه في زينته، نجد أن المجتمع بفعل هذه الفتنة قد انقسم إلى قسمين. هذه الفتنة استطاعت أن تقسم ذلك المجتمع إلى قسمين، كما يقول القرآن الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انقسم الناس إلى قسمين بفعل شدة الابتلاء، والقسمان هم: القسم الأول قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طبعا في مقابل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون الدنيا. أولئك كانت نظرتهم غائية إلى الآخرة، بينما هؤلاء كانت نظرتهم غائية إلى الدنيا. الصنف الآخر وهو الصنف الناجح، وقال الذين أوتوا العلم، وهذا يعني أنه قبل الفتنة حتى الناس العاديين كانوا يلومون قارون، لكن بعد الفتنة الناس العاديون قد سقطوا في الامتحان ولم يبقى في مواجهة قارون إلا الذين أوتوا العلم. وحينئذ نعرف ما للعلم من دور في الصبر، ولذلك نفهم قول خضر عليه السلام لموسى عندما يقول له وكيف تصبر على ما لم تحظ به خبرة، وهذا يعني أن الخبر وأن العلم وأن الاطلاع يمنح الإنسان قدرة على الصبر، يمنح الإنسان قدرة على الثبات.
شيخنا بارك الله فيكم، نظرة ثاقبة فيما آل إليه قارون الثري تجعلنا يوميا نحاسب أنفسنا فيما نكسبه من مال وفيما يجب علينا تجاه الفقراء. نقول نجا من اعتبر واتعظ من هذه السنن التاريخية التي استعرضها القرآن الكريم، ونسأله تعالى أن يكون فرحنا عندما نتقدم خطوة في اكتساب العلم والحكمة والموعظة، وأن ما نكسبه من مال نصرفه في طاعة الله تبارك وتعالى. شكرا لكم شيخنا.
الله يحفظكم.
حياكم الله أعزتي الأكارم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، آملين من الله تبارك وتعالى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي.
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج. يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
فرحتي أنسي رفيق.